تخيلوا هذا المشهد الغريب الذي نعيشه اليوم تحديداً في هذا اليوم 17 من أبريل لعام 2026.
مفارقة تقنية غريبة، صحيح؟
بالضبط، يعني في الجيب الأيمن نحن نحمل هواتف ذكية تبدو وكأنها قطع مسروقة من مركبات فضائية.
عتاد خارق بكل المقاييس.
نعم، كاميرات بدقة 200 ميجا بيكسل، معالجات مبنية بدقة 2 نانومتر، وحتى عدسات قابلة للفك والتركيب، هذا كله في جيبنا الأيمن.
وماذا عن الجيب الأيسر؟
هنا تكمن الكارثة. في الجيب الأيسر نحمل تطبيقات حكومية وأوروبية رسمية يفترض أنها تحصن هويتنا وبياناتنا، ولكن
يمكن اختراقها في أقل من دقيقتين.
يا إلهي، بالضبط، أقل من دقيقتين.
يعني هذه المفارقة هي بالضبط ما يجعل المشهد التقني الحالي ساحراً ومخيفاً في آن واحد. التكنولوجيا المادية تتقدم بسرعة فلكية تفوق قدرتنا على تأمينها. التطور في الأجهزة يتسارع، بينما الهشاشة في البرمجيات تتسع بشكل مقلق.
حسناً، دعونا نفكك هذا في تحليلنا المعمق اليوم. مهمتنا هي فهم هذا الرابط الخفي بين قفزات الأجهزة الخارقة وتلك الهشاشة المرعبة في أنظمة الأمن.
وأعتقد أن البداية يجب أن تكون من العتاد، لنفهم حجم هذه القفزات أولاً.
صحيح، دعنا نبدأ بالتسريبات الأخيرة لهاتف شاومي 18 برو المتوقع إطلاقه في سبتمبر 2026.
الأرقام المسربة مثيرة جداً للاهتمام.
أرقام مجنونة. نحن نتحدث عن كاميرتين بدقة 200 ميجا بيكسل، واحدة أساسية وأخرى بيريسكوب ب 85 ملي مترا، وبطارية تتجاوز 7000 ملي أمبير،
ومعالج سناب دراجون 888 الجيل السادس بدقة 2 نانومتر.
يعني بصراحة هذا يطرح سؤالا، هل نحن الآن نشتري هواتف تصادف أنها تحتوي على كاميرات، أم كاميرات DSLR احترافية تصادف أنها تجري مكالمات هاتفية؟
سؤال في محله تماما.
والأهم من ذلك، هل دقة 200 ميجا بيكسل ضرورية حقا، أم أنها مجرد حيلة تسويقية لربح حرب الأرقام؟
شوف، حرب الأرقام موجودة لا شك في ذلك، ولكن لكي نكون منصفين، هناك فيزياء تلعب دورا هنا. 200 ميجا بيكسل مفيدة جدا في ظروف الإضاءة الممتازة.
تقصد في ضوء النهار الساطع؟
نعم، في النهار هذه الدقة تسمح لك بالتقاط صورة واسعة ثم قص جزء صغير جدا منها دون أن تفقد الجودة أو تصبح الصورة ضبابية.
أها، فهمت، ولكن ماذا يحدث في الليل؟
هنا تتغير القواعد. في الإضاءة المنخفضة حجم البكسل هو الأهم وليس العدد. حشر 200 مليون بكسل يعني أن كل بكسل سيكون متناهي الصغر، وبالتالي لن يجمع ضوءا كافيا.
إذن تصبح الكاميرا عمياء تقريبا في الظلام؟
بالضبط، ولذلك شاومي تستخدم مستشعرات سمارت سنس الصينية وتقنيات دمج البكسلات للتحايل على هذه المشكلة.
طيب، وماذا عن معالج الاثنين نانومتر؟ كيف يتحمل كل هذا؟
هذا المعالج ضروري لمعالجة هذا الكم الهائل من البيانات اللحظية، ونحن هنا نقترب من الحدود الفيزيائية، المسافة بين ترانزستورات صغيرة لدرجة تلامس فيزياء الكم.
يا إلهي، والبطارية ذات 7000 ملي أمبير؟
بفضل تقنية الكربون والسيليكون، أصبح بإمكانهم وضع كثافة طاقة أعلى في حجم النحيف.
هذا يفسر الكثير فعلاً، لكن ما لفت انتباهي في موضوع الكاميرات ليس فقط الميجا بيكسل، بل التوجه الجديد كلياً من شركة فيفو.
تقصدين إطلاق فيفو X300 ألترا ونسخة FE في الهند في مايو 2026؟
بالضبط، يعني مستشعر وثاقي ب 200 ميجا بيكسل وعدسات زايس، لكن الابتكار الأهم،
العدسات المعيارية، صحيح؟
نعم، دعم عدسات التليكونفرتر التي يمكن فكها وتركيبها وتصل إلى 400 مليمتر لنسخة الألترا، هذا مذهل.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن فيفو أدركت حدود الفيزياء. بدلاً من محاولة حشر تقريب بصري ضخم داخل هاتف النحيف وتشويه الصورة، قرروا جعل الهاتف منصة قابلة للتوسع.
يعني أركب العدسة عندما أحتاجها فقط.
بالضبط، قد يكون هذا هو المستقبل الفعلي للتصوير في الهواتف، استخدام الهاتف كعقل مدبر لنظام تصوير متكامل.
طيب، استمراراً في الحديث عن دفع الأجهزة إلى أقصى الحدود، دعنا ننتقل إلى قوة المعالجة الخالصة وعودة فئة من الهواتف كادت أن تنقرض.
هواتف الألعاب.
نعم، لينوفو تعود بسلسلة ليجيون، وتحديداً جهاز Y70 لعام 2026، والمقرر إطلاقه في 19 من مايو.
بعد 4 سنوات من الغياب، خطوة جريئة جداً.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يعني لماذا تعود الشركة إلى سوق غادره الجميع تقريباً؟ أقصد آسوس روج وبلاك شارك انسحبوا، وريد ماجيك تسيطر على الساحة.
شوف، عودة لينوفو ليست عشوائية، هم غيروا الفلسفة بالكامل. الهاتف الجديد لم يعد يحمل ذلك التصميم الهجومي الفج المليئة بالأضواء كما في نسخة 2022.
يعني أصبح تصميمه أنظف وأكثر احترافية؟
100%، تصميم هادئ يمكنك استخدامه في اجتماع عمل، ولكنه يحمل وحشاً في الداخل. معالج سناب دراجون 8 إليت الجيل الخامس، وبطارية تتجاوز 7000 ميلي أمبير، وشاشة أموليد بمعدل تحديث يتجاوز 144 هيرتز.
طيب، هل هذا كاف لمنافسة لريد ميج 11 برو؟
مع المواصفات الورقية لا تكفي. نجاح لينوفو يعتمد على 4 عوامل أساسية.
وما هي؟
أولاً، التسعير يجب أن يكون أقل من ريد ماجيك. ثانياً، الأداء الفعلي للتبريد. في الألعاب، الحرارة تجعل المعالج يخفض سرعته لحماية نفسه.
ما يعرف بالاختناق الحراري.
بالضبط. العامل الثالث هو الدعم البرمجي الخالي من الأخطاء. والرابع هو التوافر في الأسواق العالمية وليس فقط في الصين.
هذا يضعنا أمام تحديات كبيرة، ولكن هنا نصل إلى جوهر مفارقة اليوم.
تقصدين الأمن البرمجي؟
نعم، لدينا هواتف بمعالجات دقيقة جدا، كاميرات ب200 ميجا بكسل وتبريد معقد، لكن ما فائدة كل هذا العتاد الخرافي إذا كانت البرمجيات التي نستخدمها تعاني من فشل كارثي في أساسيات الأمن؟
تطبيق التحقق من العمر التابع للاتحاد الأوروبي؟
يا إلهي، هذه الفضيحة لا تصدق. يعني الباحث الأمني بول مور تمكن من اختراق هذا التطبيق الحكومي في أقل من دقيقتين، بعد ساعات فقط من إطلاقه.
والأمر المضحك والمبكي في نفس الوقت هو مدى بساطة هذا الاختراق.
كيف يمكن لكيان بحجم وميزانية الاتحاد الأوروبي أن يصدر تطبيقاً أمنياً يمكن لأي مطور أندرويد مبتدئ اختراقه أثناء شرب كوب من القهوة؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول دمج الأمن في بنية التطبيق. المطورون ببساطة حفظوا رمز المرور أو الـ PIN في ملف نصي غير مشفر يعرف باسم Shared Preferences،
ملف إعدادات التفضيلات المشتركة. هذا يستخدم لحفظ الوضع الليلي وحجم الخط، أليس كذلك؟
بالضبط، وليس لحفظ بيانات حساسة. الأسوأ من ذلك، تمكن الباحث من تعطيل المصادقة البيومترية بنقرة واحدة وتجاوز حدود الطلبات أو محاولات إدخال الرمز الخاطئة.
كيف تجاوز حدود المحاولات الخاطئة؟
لأن العداد الذي يسجل المحاولات الخاطئة كان محفوظاً في نفس الملف. بمجرد مسح الملف يعود العداد للصفر.
واو، يعني ببساطة ألغى نظام الحماية بالكامل. هذا انتهاك صارخ لقوانين حماية البيانات العامة في أوروبا.
مؤكد، كان يجب عليهم استخدام مخزن مفاتيح أندرويد الذي يعتمد على عتاد مشفر داخل المعالج. هذا فشل هيكلي لا يغتفر، ويثبت غياب مفهوم الأمن منذ لحظة التصميم.
شيء محبط حقاً. طيب، من السهل السخرية من تطبيق جديد لم يختبر جيداً، ولكن ماذا عن البنية التحتية البرمجية العميقة، تلك التي تعتمد عليها ملايين الشركات حول العالم منذ سنوات؟
تقصدين ثغرة دوكر؟
نعم، ثغرة دوكر إنجن CVE-2026-34040، تقييم الخطورة 8.8.
رقم مرعب في عالم البنية التحتية، والأخطر أن هذا الباج عمره 10 سنوات.
10 سنوات؟ كيف ذلك؟
عاد للظهور كتراجع برمجي أو regression بسبب مشكلة تم ترقيعها في عام 2024. تعديل بسيط أعاد إحياء ثغرة قديمة.
لكن طريقة الهجوم نفسها غريبة جداً. قرأت أن المهاجم يرسل طلب واجهة برمجة تطبيقات API بمحتوى فارغ تماماً.
صحيح، بادي فارغ.
يعني الأمر أشبه بتركيم جهاز مسح شبكية العين عالي التكمية على باب الخزنة، لكن النظام يفتح الباب تلقائياً وعلى مصراعيه إذا وقفت أمامه بصمت تام دون أن تقول أو تفعل أي شيء.
تشبيه ممتاز. ما يحدث هو أن إضافات المصادقة أو الـ Auth-Z Plugins تصاب بالارتباك عندما لا تجد بيانات لتفحصها.
وبدلاً من أن ترفض الطلب،
بالضبط، بدلاً من الإغلاق الآمن، تفترض أن الطلب آمن وتمنح المهاجم صلاحيات الجذر Root Access للتحكم الكامل بالخادم.
هذا كارثي.
الاعتماد على طبقة أمنية واحدة للتحقق من الصلاحيات.
طيب، رأينا كيف تخترق التطبيقات الضعيفة وكيف تستغل ثغرات البنية التحتية العميقة، لكن ماذا لو كانت الأنظمة التقنية مبنية بشكل آمن تماماً؟ 100%.
هنا يغير القراصنة تكتيتاهم ليستهدفوا الحلقة الأضعف على الإطلاق.
العنصر البشري؟
100%. الإنسان هو الهدف عندما تفشل التكنولوجيا.
وهذا ينقلنا إلى التهديد الأخير من مجموعة شيني هانترز. نحن نتحدث عن تهديد بنشر 9 ملايين سجل بيانات حساس يخص شركات ضخمة.
أها، شركات مثل زارا وكارنفال وسيفن إليفن.
بيانات بطاقات ائتمان، جوازات سفر، حجوزات ومعاملات برامج الولاء. والموعد النهائي لدفع الفدية هو 21 أبريل 2026.
وما يلفت النظر هنا هو أسلوب الهجوم. القراصنة لم يكتبوا أكواداً معقدة.
استخدموا الهندسة الاجتماعية وتحديداً التصيد الصوتي، الفيشنج. يعني وما يعني هذا في الواقع هو أن القراصنة لم يضطروا لاختراق جدران الحماية، بل اكتفوا بإجراء مكالمة هاتفية مقنعة لموظف مسكين.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، ندرك أن الأمن السيبراني لم يعد مشكلة تقنية بحتة، بل هو مشكلة ثقافة مؤسسية.
استهدفوا منصات الدخول الموحد SSO، صحيح؟
نعم، نظام الدخول الموحد سلاح ذو حدين. هو يسهل عمل الموظف بكلمة مرور واحدة لكل شيء، لكنه يصبح نقطة فشل مركزية Single Point of Failure.
يعني إذا خدع موظف واحد يفتح النظام بأكمله.
بالضبط، المهاجم يحصل على المفتاح الذهبي للشركة، لذلك يجب التركيز على تدريب الموظفين وتوعيتهم بنفس القدر على تحديث الخوادم.
يا لها من رحلة. بدأنا بهواتف خارقة، معالجات مبهرة، عدسات معيارية، وحشوش ألعاب ببطاريات عملاقة. ثم رأينا كيف يمكن لتطبيقات حكومية أن تنهار في دقيقتين بخطأ ساذج.
وكيف تعود ثغرات عمرها عقد من الزمان لتهدد الخوادم؟ وكيف تسرق مكالمة هاتفية ملايين السجلات؟
تناقض مرعب حقاً.
2026، وهو يمثل الانتقال رسمياً إلى عصر السيارات الذكية.
السيارات أيضاً تنضم للشبكة.
كل شيء يصبح أكثر ذكاء، من الهواتف إلى السيارات، وكلما زاد الذكاء البرمجي أصبحت هذه الأشياء أهدافاً محتملة للاختراق.
وهذا يأخذنا إلى فكرة أخيرة يجب أن نتأملها جميعاً. إذا كانت أجهزتنا تتطور بسرعة 2 نانومتر، في حين أن سيكولوجياتنا البشرية وعاداتنا البرمجية البدائية تظل كما هي دون تغيير، فهل نحن في الواقع نبني مدناً ذكية ومستقبلاً تقنياً مذهلاً؟ أم أننا نبني أسرع وأغلى قلاعاً من الرمال في تاريخ البشرية؟
تساؤل عميق جداً ويستحق التفكير.
بالفعل، نتمنى لجميع المستمعين البقاء آمنين والاحتفاظ بفضولهم في هذا العالم الرقمي المعقد.